المكان وإلى هذه الديار وقصدنا بيت الله عز وجل إلا من أجل صلاح أحوالنا وتزكية نفوسنا، فتزكية النفس مطلوب. الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل الناس في الحديث يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد بيخرج من بيته صباحا، كل شخص من بيته يخرج صباحا قاصد عملا أو شيئا معينا، ونفسه التي بين جنبيه التي هو مسؤول عنها في خروجه هذا، إما أن يعمل على تزكية هذه النفس وصلاحها وفلاحها، وإما أن يعمل على إحباطها وجعلها في الدرك الأسفل والعياذ بالله. فكل الناس يغدو، يخرجون يذهبون يروحون يجيئون يصبحون، فبائع نفسه فمعتقها، إما أن يعتقها من عذاب الله عز وجل بالأعمال الصالحة بالأعمال الخيرة، أو موبقها، يوبقها ويهلكها ويرديها بالأعمال السيئة والعياذ بالله. فنحن يا إخوان، هذا العمل الذي أعاننا الله عليه ورزقنا إياه وهو أعمال الحج ومناسك الحج هي مدرسة كما قال مشايخنا جزاهم الله خيرا. والمدرسة معناها أنها تعطيني علما، تعطيني منهجا، تعطيني خطة سير أسير عليها. مدرسة، ما معنى مدرسة؟ مدرسة درستني، علمتني، خرجتني، وأعطتني المنهج الذي أسير عليه في حياتي. فالحج مدرسة، الصيام مدرسة، الصلاة مدرسة، وكل منهم، كل من هذه المدارس والعبادات تعطي وتربي شيئا في أنفسنا وفي سلوكنا وفي حياتنا. فنحن نقول الحج مدرسة علمتنا شيئا كثيرا، أو تعلمنا منها أشياء كثيرة: الصبر، الإيثار، التحمل، المحبة، الأريحية، الأخلاق الحسنة، النشاط، عدم التكاسل، المسارعة إلى الطاعات والعبادات، أشياء كثيرة تعلمناها في هذه المدرسة. فمن السهل، أو يقولون يعني من السهل، أن الإنسان يعني يحوز شيئا أو يمتلك شيئا أو يتعلم شيئا، هذا قد يكون فيه سهولة، ولكن ما هي العقبة أو ما هي الصعوبة؟ أن تحافظ على هذا الشيء. يعني الصعوبة الآن والمحك أنك أنت لما تحصل على شيء، تحوز شيئا، تحافظ على هذا الشيء. يعني حصلت على كنز، حصلت على مال، ربما يعني وفقك الله وحصلت على هذا المال أو على هذا الكنز، فالمحك الآن والعقبة هي كيف تحافظ على هذا الذي حصلت عليه. فنحن يا إخوان يعني نريد أن نكون في حياتنا المستقبلية نطبق ما تعلمناه في هذه المدرسة، يعني أن نثبت ونستمر على هذه التوجيهات أو هذه الأمور التي حصلنا عليها من هذا الركن العظيم الذي هو الحج. يعني نحتاج إلى أن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا. الإنسان مع مشاغل الحياة ومختلف ما فيها من مغريات وأهواء وشياطين الإنس والجن والمشاغل والأولاد والزوجة والحاجات كثيرة، ومشاكل العمل ومشاكل مثلا ما يقوم به الإنسان من أعمال، هذه يعني تجعل الإنسان قد ينسى أو قد يغفل عن السلوكيات الجميلة الراقية التي تعلمها والتي أخذها في هذه المدرسة، فلا يلبث أن ينسى فيخرج عن هذا الإطار ويخرج عن طوره فيقع في الأخطاء ويقع في الأشياء التي يعني كان ينبغي عليه أن يتجنبها ولا يقع فيها. يعني بمعنى يعني الذي نريد أن نحصل عليه أو نصل إليه هو أننا نثبت على ما تعلمنا. ما الذي يعيننا على الثبات في خضم هذه الحياة وفي خضم هذه المشاكل والتي تأتي الإنسان من فوق رأسه ومن يمينه وعن يمينه وشماله ومن كل مكان؟ يعني مشاكل الدنيا الآن كثيرة جدا جدا، يعني لا يكاد الإنسان يحاول أن يتخلق بخلق أو يحمل نفسه على صفة جميلة وعلى خلة حميدة إلا وتأتي من الأمور يعني التي فوق إرادته فوق طوره ما تجعله يعني يخرج إلا مثبت الله عز وجل. هناك أمور إذا الإنسان أخذ بها بإذن الله عز وجل يثبت على المنهج الصحيح المستقيم. ما هي؟ أولا يا أخوان عندنا كتاب الله عز وجل. كيف يعني؟ طيب احنا كتاب الله بنقرأه كل يوم، بنقرأه من قبل ما نجي للحج ولما جينا للحج وبعد ما نرجع من الحج سنقرأ كتاب الله عز وجل. إذا ما الذي جد في هذا الشيء؟ ما الذي جد في هذه المسألة يعني؟ طيب احنا بنقرأ القرآن الكريم، يعني نريد يا أخوان لما نقرأ القرآن الكريم ماذا تعني لنا قراءة القرآن الكريم؟ ماذا تعني لنا قراءة القرآن الكريم؟ أو ماذا يعني لنا القرآن بالذات؟ يعني ما هو موقفي أنا من القرآن؟ ما هو تصوري للقرآن؟ أنت خليني أضرب لك مثل، يعني أنت مسافر مثلا إلى بلدة لا تعرف فيها أحدا ولم تأتيها قط ولم يعني ليس لك علم بلغة أهل هذه البلدة أو تصرفاتهم أو يعني طريقتهم أو خططهم أو أنظمتهم، وذهبت إلى هذا البلد أول مرة تذهب. طبعا إذا دخلت إلى هذا البلد وأنت وحدك ليس معك أحد ماذا ستفعل؟ لن تستطيع أن تقوم بأي عمل، أعمى وأنت مبصر. أليس يقولون الغريب أعمى؟ أعمى وأنت مبصر، جاهل وأنت عالم، متعلم مثقف لكنك جاهل بالأشياء التي قدمت عليها وما تعرف فيها شيئا، ما تستطيع تحرك لا يمين ولا شمال، عندك مقومات كثيرة لكنها لن تفيدك في هذا المكان لأنك ما تعرف فيه شيئا. قالوا لك هناك مثلا في المطار أو في المكان الفلاني هناك كتيب صغير لابد قبل أن تدخل البلدة تعرج تميل تجنب تأخذ هذا الكتاب لأن فيه الإرشادات كلها، يدل لك مثلا فين السوق، يدل لك فين الفنادق، يدل لك فين كذا، يدل لك ماذا تفعل، أين تذهب، كيف تأخذ سيارة، كيف كذا. إذا ذهبت وأخذت هذا الكتاب الكتيب وهو باللغة التي تفهمها، باللغة التي تفهمها وتجيدها، فإذا أخذت هذا الكتيب وأخذته وقرأت فيه ستفهم وتعرف كيف تتعامل مع مثلا السيارة، مع صاحب الفندق، مع فائش، فتبدأ تتحرك وتبدأ تمشي وتستنير أمامك الطريق لأنك فعلت إيش؟ الشيء الصحيح. بينما لو أنك ما سمعت كلام الذين إيش يعني نصحوه قالوا لك فيه كتيب، تركت هذا الكتيب وقلت أنا عندي يعني قدرة وعندي استطاعة وذهبت ودخلت هذه البلدة بدون أن ترجع إلى هذا الكتيب أو تأخذه معك، ستتخبط وتضيع ولن تهتدي إلى الشيء الذي جئت من أجله أبدا. يا إخوان كتاب الله عز وجل، الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة وقال لنا هذا الكتاب هو دليلكم في هذه الحياة، هو دليلكم، إن أخذتم به وعملتم بما فيه استطعتم أن تتحركوا وتسيروا على الطرق الصحيحة والمنهج الصحيح. ما أخذتم به وتركتموه جانبا ستتخبطون وتضيعون ولن تصلون إلى بغيتكم ولا إلى مقصودكم. فإذا يا إخوان الذي يعيننا على الطريق الصحيح والمسار الصحيح أن يكون كتاب الله عز وجل ما هو مجرد قراءة، القراءة الجميع يقرأ، الكثير من الناس يقرؤون، الصغير يقرأ والكبير يقرأ والعاجز يقرأ والمرأة تقرأ والرجل يقرأ والكل يقرأ، لكن من الذي يستفيد من هذه القراءة؟ من الذي يستفيد من هذه القراءة؟ فالذي يعني نريد أن يكون يعني كتاب الله عز وجل، يكون القرآن عندنا يعني أوامر نتلقاها لكي ننفذها، ما هو بس فقط حروف نقرأها مجرد أني قرأت القرآن وأكثرت من القراءة، قرأت جزء ولا جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، خمسة أجزاء، لا، هذا هو الذي إيش يعني يجعلنا بإذن الله عز وجل نسير بثبات وبخطى ثابتة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليقرؤوه بس؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ماذا قال القرآن؟ وتعالوا احنا المخالفات التي نقع فيها مخالفة للقرآن، هذا الذي يأمرنا وينهانا. ماذا يقول القرآن؟ يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظر هذه التوجيهات في آية واحدة، كم توجيه في آية واحدة بس، وما هو موقفنا نحن وتصرفنا في مثل هذه الآداب التي ذكرت في هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، كم نسخر نحن من الآخرين؟ كذا الإنسان الآن يعني يحاسب نفسه بمصداقية بصدق، كم يسخر من غيره؟ لا يسخر قوم من قوم، سواء كان الشخص هذا قريب أو بعيد، سواء كان حاضرا أو غائبا. هل هناك يعني تستطيع أن تقول يعني لنفسك الآن ويعني تحاسبه بصدق أني ما سخرت من أحد قط؟ ماذا؟ كل واحد يحاسب نفسه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، يعني هذا الشخص الذي تسخر منه ربما كان خيرا منك يا أخي، ما تدري، قد يكون بينه وبين الله شيء، عبادة، استقامة، سر من الأسرار، فيكون هو عند الله أفضل منك وأنت لا تدري، وأنت تسخر منه وتحتقره. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز معروف، لمز بالكلام بالإشارة بالعين بال ما بيحصل، هذا أدب وهذا توجيه، وكيف بنخالفه إحنا؟ كيف هي استجابتنا لهذا التوجيه أو عدم استجابتنا، مخالفتنا لهذا التوجيه؟ القرآن بنقرأه، سورة الحجرات ربما يقرأها كثير من الأولاد، كثير من الناس، كثير من الناس يعني قد يكون وصل إلى سورة الحجرات، فهي في المفصل، لكن ما هو يعني استجابتك لهذه التوجيهات؟ ولا تنابزوا بالألقاب، فلان عنده اسم كذا وفلان عنده، كان يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان كل واحد من الصحابة له اسمان، اسم الذي يعرف به سماه به أبوه، واسم نبز به، وهذا موجود بكثرة في المجتمعات، فلان ابن فلان ابن فلان، هذا اسمه الذي سماه به أبوه، ثم هناك اسم ينبز به في الحي وينبز به بيش عند أسرته وجماعته، وقد يغضب منه ما يعجبه، لكنه موجود هذا الاسم، فكلما غضب منه شخص أو زعل يعني حنق عليه شخص نبزه بهذا الاسم، وربما أدى إلى خلاف وشجار وخصام ثم قتال ومضاربة. فتوجيهات القرآن كثيرة كثيرة جدا. الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا كثيرا من الظن، مو اجتنب شوية من الظن، لا، اجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ما هي استجابتنا لهذه الآية يا إخوان؟ والله الإنسان لما يرجع إلى نفسه ويحاسب نفسه في حدود هذه الآية التي الآن سمعناها يجد أنه يقع في مخالفات كثيرة كثيرة جدا. كم يسيء الظن بالآخرين، كم يسيء الظن بالآخرين، مع أن التمس لأخيك 70 عذرا، مو عذر واحد، التمس له 70 عذر، لعله معذور، لعل عنده كذا، لعله كذا، لعله كذا، قال فإن لم، يعني التمس 70 وما وجد، قال قل لعل له عذرا لا أعلمه، لعل له شيء ما أعلمه أنا، يعني خرج نفسك من إيش؟ من إساءة الظن تسلم، بينما إذا أسأت الظن ما تسلم أبدا، لكن إذا لم تسئ فأنت سالم بإذن الله عز وجل. فالشاهد يا أخوان يعني ما هو موقفنا وما مدى استجابتنا وتطبيقنا لتوجيهات القرآن الكريم. إذن استجابتنا وانقيادنا وانصياعنا لما في القرآن من توجيهات، هذا مقوم أساسي وعظيم من مقومات الثبات والاستمرار على المنهج الصحيح. ولو أردنا أن نتتبع التوجيهات أشياء كثيرة ما نخلص أبدا، القرآن كله توجيهات، كله ما جاء إلا لنا ليوجهنا، فكل ما فيه توجيه. الأمر الثاني، إذا واحد عندنا كتاب الله عز وجل القرآن العظيم نقرأه بفهم ونطبق ما فيه، ما هو مجرد قراءة بس، لا. الأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا تابعت النبي صلى الله عليه وسلم نجوت، نجوت بإذن الله عز وجل، ما تقع في شيء أبدا، تضمن أنك أنت سائر على الطريق الصحيح وثابت وما تقع في شيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التوجيهات اللي جاءت في السنة ما أكثرها، ما أكثر التوجيهات التي جاءت في السنة في عبادتك، في معاملاتك، بيعك وشرائك، من غش فليس منا، من غش فليس منا. ما هو أو ما مدى استجابتنا لهذا التوجيه من غش فليس منا؟ الأسواق كلها أن تعج بالغش، ما تكاد تسلم من الغش أبدا في أي مجال من المجالات، تتحرى يعني وتدقق وتحرص وتقع في الغش. من غش فليس منا، هذا بس شوف يعني توجيه واحد. توجيه آخر مثلا، لا يدخل الجنة قتات أو نمام، الذي ينقل الحديث من شخص إلى شخص، ينقل كلام هذا إلى كلام إلى هذا، وكلام هذا إلى هذا، وكلام هذا إلى هذا، فيفسد بين الناس. شوف صفة من الصفات نهينا عنها موجودة بيننا، توقع الفساد بين الناس، صاحبها كما قصد لا يدخل الجنة. وتوجيهات كثيرة في السنة، كثيرة جدا جدا، إذا انحرفنا عنها وتركناها انحرفنا وضللنا، وإذا أخذنا بها ثبتنا وكانت هي يعني نورنا ونبراسنا في الحياة. اثنين، إذا عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعته صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، في الدقيق والجليل، في كل شيء، مع زوجتك، مع أبنائك، في سوقك، في عملك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا يا أخوان شوف هذا وحده الحديث، لو طبق في جميع المجالات انتهينا خلاص. عملك أنت، عملك في الوظيفة، عملك في الدكان، عملك في البيت، عملك في إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عملنا بهذا خلاص يعني بإذن الله عز وجل صلح المجتمع. ولكن هذا ما بيحصل، ما بيحصل. كيف احنا كيف نحن مع أعمالنا، كيف نحن في وظائفنا، كيف نحن في تجارتنا، كيف نحن في كل أعمالنا، هل بنصل إلى الدرجة هذه اللي طلبها منا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن يا إخوان هذا الأمر الثاني، أن نكون متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني متوجهين بما في السنة من توجيهات. أمر ثالث ما هو؟ الإخلاص. الإخلاص. طيب الواحد يقول يعني احنا كلنا منافقين، احنا هل نحن منافقون نعمل للناس؟ الإنسان ما عنده هذا الشيء، ما يعمل للناس، هو بيعمل صحيح، لكن يا أخوان كما جاء في الحديث يعني إيش الرياء، الشرك الأصل الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صفات يعني ملساء، خفي جدا الرياء، لأن الشيطان ربما في بداية العمل ما يكون عندك هذا الشيء، لكن يأتيك في نص العمل، أثناء العمل يأتيك فيفسد عليك عملك. فإذا راعيت هذه النقطة بإذن الله عز وجل سيكون عملك خالصا، وتكون في مأمن من الانزلاق، لأن الرياء يبطل العمل، الرياء يبطل العمل. طيب إيش معيار الإخلاص؟ مثلا أنا مطالب بالإخلاص أني يكون عملي لله عز وجل، إيش معيار الإخلاص؟ قالوا معيار الإخلاص أن يستوي عندك الذي يمدحك والذي يذمك، كلهم عندك سواء. أنا عملت عمل مثلا أصلحت شيء معين في سيارة، في مكينة، في كذا، وأتقنت هذا العمل وأجدته وتعبت من أجل أن يخرج هذا العمل متقن جدا جدا، أو قمت بعمل كلفني به يعني كلفني به إدارتي أو مديري، يعني قمت بهذا العمل على أكمل وجه، مدحني أشخاص وذمني أشخاص، قالوا إذا فرحت بمن مدحك واستأت بالذي ذمك فهنا فيه مدخل من مداخل الشيطان. لكن حينما تعمل هذا العمل وتخلص فيه لله عز وجل فلا تبالي ولا تنظر إلى من مدحك ولا إلى من ذمك أبدا، يعني تكون في عملك كالطفل الصغير الذي عمره مثلا 3 أشهر 4 أشهر، عندما يأتي يقف عليه إنسان ويقول ما شاء الله أنت مبارك، أنت ما شاء الله، أنت بطل، أنت كذا أنت كذا، ماذا يستوعب من هذا الكلام؟ ما يستوعب منه شيئا. أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، وأنت تبكي وأنت ما تصلح، وأنت ما يستوعب من هذا الكلام لا شيء. قالوا فكن أنت في عملك كهذا الطفل لا يسمع مدحا ولا يسمع ذم، هذا معيار للإخلاص. الإخلاص يا أخوان دوره عظيم في قضية الثبات واستمرار العمل. لماذا؟ الذي يعمل دائما وفي ذهنه وفي مخيلته وفي وجهته الله عز وجل، هذا لا يتوانى في العمل ولا ينقطع عمله ولا يتأثر ولا يتهاون، يبقى دائما على مستوى واحد كله لله عز وجل، يبقى في ازدياد دائم. لماذا؟ الذي يعمل للآخرين، المدير اليوم موجود بكرة غايب، اليوم عندي يراني بعد قليل ذهب في شغلة من الشغلات ما هو موجود، فإذا أنا أعمل لهذا الشخص سيكون عملي حينما يلاحظني غير عملي حينما إيش يغيب عني. الذي يعمل لإنسان معين، هذا الإنسان اليوم حي وغدا ميت، اللحظة هذه موجود عندك واللحظة اللي بعدها غير موجود عندك، اليوم هو مديرك وغدا يتغير وقت مدير غيره، في خسارة تقول والله عملت وتعبت راح المدير، هذا المدير الجديد الحين ما أدري إيش سويت. فالذي يعمل لله عز وجل يكون دائم الجد، دائم النشاط، دائم الحيوية، ما يكسل، ما يتوانى أبدا، لأن الله عز وجل إن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحساس، هذا الشعور، بينما الخلق لا. ولذلك قال الرقابة، يعني في 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 تنظيم المجتمعات وفي تنظيم الأمور، قالوا الرقابة الذاتية أعلى رقابة وأحسن رقابة وأجل الرقابة في قضية تنظيم الناس، الرقابة الذاتية التي هي مراقبة الله عز وجل، لأنك ستحسن ولا تخطئ وتكون يعني في 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 غاية الإتقان وفي غاية الدقة إن كنت وحدك وإن كنت مع الناس وإن كنت في الليل وإن كنت في النهار. لماذا؟ لأن عندك رقابة ذاتية تراقب الله عز وجل، بينما الرقابة البشرية إشارة المرور. كم من الناس يتجاوزها إذا ما في أحد؟ هذا الشخص اللي عنده رقابة ذاتية يخشى الله عز وجل في طاعة ولي الأمر وفيما يترتب على خطأ هذا من أضرار، يراقب الله عز وجل ويعرف أن عليه مسؤولية عظيمة عند الله عز وجل وعند الناس، ما يتجاوزها خوفا من الله عز وجل. بينما الشخص الذي يراقب المخلوق إن وجد هذا الشخص عند الإشارة توقف، ما وجد مر وتجاوزها. إذن هذه رقابة المخلوق، مراعاة المخلوق، أما مراعاة الله عز وجل فهي تكون معاه في كل مكان. إذن عندنا الآن ثلاثة يا أخوان: الكتاب، السنة، الإخلاص. شيء رابع وهو مهم جدا وهو العلم. الإنسان لكي يسير بثبات ويسير على نهج مستقيم ما يضل ولا ينحرف لا بد أن يهتم بالعلم. من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم نور، العلم يعلي بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. العلم كما قالوا العلم يحرسك، يعني يقارنون بين العلم والمال وأن العلم أفضل من المال. قالوا العلم يحرسك والمال تحرسه أنت وتتعب فيه. قالوا العلم يزيد بكثرة الإنفاق، كما قال البيري قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. والمال عكس، ينقص بكثرة الإنفاق. والعلم ما يحتاج يعني إلى حفظه لا دواليب ولا شنط حقائب كبيرة ولا تحفظه في صدرك، بينما المال يحتاج إلى أواني وإلى أحمال. ففرق في العلم، فالإنسان بالعلم يستطيع أن يعبد الله عز وجل. عبادة الله على علم غير عبادة الله على جهل. ولذلك قال في الحديث: عالم فضل العالم على العابد كفضلي، كما قال يقول صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم، أو في الحديث كفضل القمر على سائر الكواكب. لأن الذي يعبد الله على علم ما يستطيع الشيطان أن يضله، بينما الجاهل مهما عبد لو جلس يتعبد الله ليل نهار يأتي الشيطان فيضله في لحظة. والأمثلة كثيرة، أمثلة جريج العابد والعابد الذي جاءه الشيطان فأضله حتى كفر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا كان عابد ما كان عالم، رجل عابد الذي هو جريج أو من عباد بني إسرائيل كان عابدا، ففتن بسبب فتاة تركها عنده إخوتها وراحوا في الغزو في لأمر ما وتركوها عنده، فسول له الشيطان شيئا فشيئا 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 حتى وقع على هذه الفتاة، ثم سول له حتى سجد للشيطان وكفر بالله ثم تبرأ منه. هذه موجودة في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فالشيطان يسول الرجل الذي جاءه الشيطان العابد، عابد جاءه الشيطان وقال له يا فلان، جاءه وأصدر نورا وإضاءة حوله، يا فلان من أنت؟ قال أنا ربك، قد أسقطت عنك التكاليف، خلاص يكفي العبادة اللي عبدتها كفاية، أنت سويت شيء كثير، أسقطت عنك التكاليف خلاص. جاء وظل العابد هذا ظل خلاص، قال ربي أسقط عني التكاليف. جاء العالم يا فلان أنت أنا ربه قد أسقطت عنك التاريخ. قال له اخسأ يا عدو الله يا شيطان. فالعلم يا أخوان نور والجهل ظلام. فالعلم أقل شيء يا أخي تتعلم ما تستطيع أن تعدي به عبادة ربك في جميع المجالات. عبادة ربك في إيش؟ في الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه عبادة. عبادة ربك في المعاملات، كيف تبيع وتشتري، كيف تتعامل مع الناس، ما هو الذي يجوز ما هو الذي لا يجوز. يا أخوان كثير من الأشياء يقع فيها الإنسان في بالذات في المعاملات في البيع والشراء، والله يا أخوان شيء عجب. هذه عبادة، لأنك أنت بتتعامل مع الناس الآن، فإما أنت يعني يكون يعني عملك هذا حلال، وإما أن يكون حرام والعياذ بالله. فشيء عظيم، يعني المعاملات واسع جدا، أمره متشتتة. فأقل شيء تتعلم ما تستطيع أن تعبد الله به عز وجل. إذن هذه الأمور يا أخوان اللي هي يعني في مختصرها وملخصها أربعة أشياء: كيف نفهم القرآن نقرأه، المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، توجيهات السنة، الإخلاص لله عز وجل، العلم. هذه أمور بإذن الله عز وجل إذا الإنسان أخذ بها ما يضل، ما ينحرف، يبقى ثابت على المنهج الصحيح حتى يلقى الله عز وجل. وهذا هو المطلوب يا أخوان، هذا هو المطلوب. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لك شيخنا الحبيب، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. الحقيقة يعني لعل الحديث بالفعل حديث يلامس القلوب، ونسأل الله أن يكون وقع منها موقعا حسنا. كما تبغى نتكلم أقفل الميكروفون يعني. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، نتمنى وظن الجميع يتمنى لو أكرمتنا أكرمك الله بآخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولعلها يعني هي حديث يخاطب هذه القضايا جميعا، خفيفة إن شاء الله، ما تأخذ مننا موطن. العشاء لها إن شاء الله حساب آخر، هذا طلب الجميع الظاهر. معليش يا شيخ، يا أخوان ارموا إذا تبوا ترمون العقل أو الأشمغة. بدون بسيطة هذه موية مقدة عليها يا شيخ. استغفر الله، بس ارفع لنا الصوت شوية عشان
يعني لن أرد طلبه ولن أستجيب له كاملا، يعني مع الكلام كذا الواحد يعني يعني الحلقة متأثر من أول، فما استطيع أقرأ الذي قاله، يعني طويلة شباب، سأقرأ بس آيات بسيطة معلش تلبية للطلب. الله يجزيكم خير. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
كرمك الله الشيخ وكتب الله أجرك ورفع قدرك. ما هو الشيخ يا الله رضي قرار أنا مقطع بسيط. طيب مو من المغرب هو قاعد يعطيك جزاه الله خير. لكن الشيخ عشان صوت جزاه الله خير وما قصر فنحن لا نريد أن نثقل عليه، شكر الله له.